الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طرق الخزاعي، أستهله بالعناوين. أمير عبد الله يان يبحث مع بوريل في طهران آخر أوضاع مفاوضات رفع الحظر. غريب أبادي يقول إن 7 دول شاركت في اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. هنية يؤكد أن ما يحدث في المنطقة خطير جدا ويتجاوز أمر التطبيع بين الدول العربية والاحتلال. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وستتم خلال الزيارة التي تجري في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي مناقشة القضايا الثنائية وبعض القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن آخر أوضاع مفاوضات رفع الحظر. وفي وقت سابق زار إنريكي مورو منسق المفاوضات النووية ومساعد بوريل طهران، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن كل من شارك في اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني يجب محاكمته. وقال كاظم غريب أبادي في تصريح إن 7 دول شاركت في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف. كما أشار غريب أبادي إلى الازدواجية التي يعتمدها الغرب في حقوق الإنسان، وقال إن أمريكا والغرب إنما يعترفان بحقوق الإنسان فيما إذا كان لصالحهما، وشدد على أن الدول الغربية اتخذت من حقوق الإنسان وسيلة لممارسة الضغوط على الدول النامية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. أرسلت إيران شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان، ويوم الخميس أرسلت إيران طائرتين تحملان المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية إلى المناطق المنكوبة، فيما تم إرسال فريق إغاثة يضم 18 شخصا من رجال الإغاثة التابعين للهلال الأحمر الإيراني إلى أفغانستان عن طريق الجو. وأرسلت إيران جزءا آخر من المساعدات برا عبر حدود محافظة سيستان وبلوجستان. وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب صباح الأربعاء الماضي منطقة كيان بولاية بكتيكا بالقرب من مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحدة ساحات وجبهات المقاومة مضيفا أن ما يجري على مستوى المنطقة خطير جدا وتجاوز لأمر التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي. واعتبر إسماعيل هنية في كلمة ألقاها بالمؤتمر القومي الإسلامي العربي في بيروت أن التطبيع جريمة لأنه يضر بفلسطين والدول المطبعة ويخدم الاحتلال، وشدد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى العمق الاستراتيجي ووحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال، مضيفا أن ما يجري في المسجد الأقصى تجاوز محاولات فرض السيادة الوطنية إلى فرض السيادة الدينية.
ما يجري اليوم أيها الإخوة والأخوات على مستوى المنطقة خطير وخطير جدا، تجاوز موضوع التطبيع صار شيء ربما يكون ثانويا بالنظر للمخططات التي يجري الحديث عنها الآن، رغم أننا نؤثم التطبيع ونجرم التطبيع ونشيطن التطبيع لأنه يضر بفلسطين ويضر بالدول المطبعة أولا ويخدم الكيان الصهيوني، لكن تجاوزنا موضوع التطبيع. اليوم اللي عماله بيصير هو دمج الكيان الصهيوني دمجا كاملا في المنطقة، عبر بناء التحالفات العسكرية والأمنية، وقادة العدو يصرحون بذلك. وزير الحرب الصهيوني قبل أيام صرح بأنهم في سياق بناء تحالف إسرائيلي عربي بين قوسين بقيادة أمريكية في المنطقة لمواجهة إيران وحزب الله وحماس. هذه أسماء، ولكن هي تعبر عن رمزية أنهم بصدد مواجهة المقاومة في فلسطين، المقاومة في لبنان، دول المقاومة والممانعة، تيارات التي تتصدى للمشاريع الأمريكية والصهيونية. بايدن آت إلى المنطقة، ومن قبل جاء ترامب، وفي القمة التي عقدت ذاك الوقت هناك في إحدى دولنا العربية تم إعلان بعد ذلك عن صفقة القرن. هل نحن الآن أمام قمة جديدة لتعلن عن مشروع تصفية للقضية وضرب ركائز القوة والممانعة في الأمة؟ هذا الذي يجب أن نتحوط له وأن ننتبه له، وأن نضع الرؤية والخطة والتصور وفلسفة المواجهة له، لأنه لا يجوز في مراحل التحدي ومعارك المصير والوجود أن يبقى العمل برتابته وروتينيته، بل يجب أن يرقى إلى مستوى هذا التحدي.
من جانبه دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى إشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن، وطالب زياد النخال الفلسطينيين بتقديم النموذج الأمثل لعلاقة القوى السياسية فيها على قاعدة المقاومة وحمايتها والحفاظ عليها، وشدد على أن فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل التيارات ولكل الأحزاب والقوى في العالمين العربي والإسلامي مهما كانت خلفيتها، لافتا إلى أنها نقطة إدراك أو مكاشفة لكل الذين يريدون الحرية والحياة الكريمة في أوطانهم. أكد نائب الأمين العام لحزب الله أن قوة ومحور المقاومة و جهده ودعم إيران للقضية الفلسطينية بدون حساب واجتماع الدول تحت هذه الراية تعني أن النصر آت لا محال. وقال الشيخ نعيم قاسم خلال المؤتمر القومي العربي الإسلامي في بيروت إن المؤتمر يساعد على الرفد المعنوي للمقاومة، وهو من العوامل التي يجب الحفاظ عليه وتقويته. وأضاف أن أمريكا تعمل على تسخير كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني، ونحن كقوى المقاومة نعمل على حفظ سيادتنا، مؤكدا أن دول التطبيع تضر نفسها في المقام الأول كما تضر شعوبها وفلسطين والأمة.
نحن نعتبر أن قوة محور المقاومة ووجود محور المقاومة ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة بلا حساب والتفاف جميع هذه الدول والشعوب والمقاومات حول هذا المحور تحت عنوان قضية فلسطين هو مؤشر للفوز وللنصر إن شاء الله تعالى. المقاومة أولوية، وهذا يعني أن كل تحركاتنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المقاومة. أي انصراف لمشاكل داخلية، لخصوصيات بين القوى، لإشكالات داخل الدول، لمنازعات بين المجموعات، عندما تؤدي إلى الإضرار بالمقاومة يجب إيقافها فورا. هي يجب بالأصل أن لا تكون، لكن عندما تضر هذه النزاعات الداخلية أو المشاكل أو التعقيدات بالمقاومة يجب أن نحلها بأي طريقة، لأن المقاومة أولوية. وعندما تكون المقاومة أولوية تأكدوا أننا منصورون دائما، وقد أثبتت التجارب ذلك، كيف أن المقاومة هي قدمت، هي ضحت، هي وصلت، هي نجحت. هذا المؤتمر القومي الإسلامي لم يكن بهذه العزيمة وهذه القوة وهذا النشاط لولا أن مشروعه الأول أولوية المقاومة. المقاومة جامعة، المقاومة قادرة على أن تعطي هذه القدرة. لقد رأينا كيف حرر لبنان أرضه بجيشه وشعبه ومقاومته سنة 2000، ورأينا كيف واجهت المقاومة عدوان تموز وحققت انتصارا عظيما، ورأينا كيف نجحت المقاومة في فلسطين في عدة معارك في مواجهة إسرائيل في غزة، ونجحت أخيرا في معركة سيف القدس التي أوجدت مسارا جديدا قويا حقيقيا في عملية الصراع.
ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الداخلية التونسية تتحدث عن مخطط إرهابي لاستهداف رئيس البلاد تشارك فيه أطراف داخلية ودولية. دول غربية ترحب بتقدم المحادثات الليبية وتدعو إلى إجراء انتخابات عاجلة. الدفاع الروسية تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية، بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. أهلا بكم من جديد. قالت الداخلية التونسية إن لديها معلومات تؤكد وجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد تشارك فيه أطراف داخلية ودولية. وصفت الوزارة تلك التهديدات بالكبيرة، مؤكدة أنها اعتقلت 3 أشخاص من جمعية نما، واتهمت الجمعية بتلقي تمويل من الخارج. من جهتها قالت جبهة الخلاص التونسية أن مؤتمر الداخلية لم يقدم أي معلومات بشأن استهداف الرئيس، مضيفا أنه من المؤسف أن تدار البلاد بهذه الطريقة. بدوره قال ناطق باسم حركة النهضة التونسية أن مؤتمر الداخلية تضمن استهتارا، والمعلومات التي قدمت خلاله لم تتضمن قوة أو وضوحا. أعلنت الحكومة اليمنية أن اللجنة العسكرية تقدمت ردا على المقترح الأممي، وافقت عليه على فتح طريقين في تعز بصورة عاجلة. وقال عضو وفد صنعاء المفاوضة عبد الملك العجري أن سائر الطرق المقترحة من الأمم المتحدة تحتاج إلى وقت من أجل دراسة ضمان عدم استخدامها من تحالف العدوان في أعمال عدائية. وأكد أن صنعاء حريصة على السلام ومدركة للصعوبات التي تواجه تحقيقه، مضيفا أن الحكومة اليمنية بصدد توسعة الهدنة من أجل تمديدها، ولا يوجد مبرر للطرف الآخر كي يتنصل منها. من جانبهم يعانون المواطنون في عدد من أحياء العاصمة اليمنية صنعاء شحا في توفير مياه الشرب، في وقت تتواجد عشرات الآبار الارتوازية المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للمياه في أغلب مديريات الأمانة، وذلك بسبب التكلفة المادية العالية جدا والتي تقارب 2 مليون دولار للبئر الواحد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بئر أخرى قديمة كانت تغطي الحاجة من المياه لأهالي حي علمان في مديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء. يشكو المواطنون هنا انقطاع المياه بعد توقف البئر وعدم قدرتهم على توفير مضخة مياه للبئر الجديدة.
البئر لها 8 سنين من حفروها وهكذا، جربناها الحمد لله الماء واجد فيه، لكن ما بش غطس والمحل ما بش إمكاني ناشتت أوليه اضطرنا مضخة.
تأتي طفلة وعدد من النسوة من مسافات متباعدة يقصدن هذا السبيل كمصدر وحيد لتوفير مياه الشرب لأسرهن، وهكذا يفعل غالبية أهالي الحي، فيما قليل متيسرة أحوالهم يعتمدون على الناقلات الخاصة بالماء وبأجور باهظة.
وإحنا في عملة العاصمة، وهذا يعني المفروض ينظروا الناس إلى حالة الناس، الناس حالتهم يرثالها بأمانة.
اتجهنا نحو المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة، سألنا مسؤوليها عن أسباب تعثر مشاريع المياه في العاصمة وعدم تشغيل عشرات الآبار المعلقة.
لدينا يمكن 19 إلى 20 بئر واقفة، منهن آبار ما زالت يعني جديد، وهذا الآبار تم عمل لها يعني دراسات لتجهيز البئر مع المنظومة مع الشبكات، لكن تكلفة هذا الآبار في حدود 1.5 مليون إلى البئر الواحد 1.5 مليون إلى 2 مليون دولار.
يبقى المواطنون في أحياء العاصمة صنعاء بانتظار معالجات جادة لوضع الآبار المتوقفة بتوفير ما أمكن من مضخات المياه بالقدر الذي يخفف من معاناة ملايين اليمنيين.
رفضت الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا. وذكر بيان مشترك صدر عن وزارات الخارجية في الدول المذكورة أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد. كما دعا البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. هذا وقد رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغة بالبيان الأمريكي الأوروبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية، بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني يواصل تكبد خسائر فادحة. وأضاف أن قصفا نفذته القوات الجو فضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مباني مصنع ميغاتكس للزنك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قتل حوالي 80 مرتزقا بولنديا، وتم تدمير 20 مركبة قتالية مدرعة و8 قاذفات صواريخ غراد متعددة. كذلك تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولايف في يوم واحد. حول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما حققته في شهرها الخامس، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي رياض عيد.
برأيي يعني تم قراءة من قبل كثير من استراتيجيين الغربيين والمحللين العسكريين يعني أن القوات الروسية أخفقت في عدم الحسم السريع للمعركة في أوكرانيا. من سياق المعركة التي حدثت ومن اتصالاتنا ومعلوماتنا من قبل جنرالات الروس يؤكد أن العملية العسكرية تسير وفق الجدول الدقيق الذي وضعته القيادة الروسية، أي حين انطلقت القوات الروسية وطوقت العاصمة كييف وضيقت الحصار على العاصمة كييف، كان الكلام كل الكلام إنه القوات الروسية ستدخل العاصمة، بينما الحقيقة كانت القوات الروسية تناور وتخدع القوات الأوكرانية بأنها تريد أن تهاجم كييف كي تسحب قوات النخبة الموجودة في إقليم الدونباس كي تحامي عن المدينة، ظنا منها أن الهجوم الروسي سيكون على المدينة. حين انطلقت هذه القوات وتموقعت وأخذت مواقعها في العاصمة، بدأت القوات الروسية تناور وتضرب بالطائرات كل خطوط الأمداد كي تثبت الجيش الأوكراني النخبوي، نخبة الجيش الأوكراني في كييف. من ثم طبعا في المنطقة الثانية في الشمال الشرقي ذهبت باتجاه خاركوف وأيضا ناورت في تلك المنطقة، وفي منطقة الجنوب اشتغلت على فتح الطريق من جزيرة القرم إلى منطقة دونباس كي تصل إلى روسيا. حين بدأت المناورة وثبتت الجيش الأوكراني انسحبت القوات الروسية إلى الجنوب كي تخوض المعركة الأساسية التي دخلت على أوكرانيا من أجلها. انطلاقها هي لمصلحة روسيا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنها لم تزج من قواتها العسكرية إلا 130 مقاتل، 130 ألف مقاتل روسي يقاتل في عتاد قديم بمواجهة 400 ألف عسكري أوكراني. يعني بكل علم الجيوش 130 بالهجوم لا يستطيع الانتصار على 400 ألف. النقطة الثانية هي كانت تريد أن تناور وتخدع الجيش الأوكراني، خدعته. أرادت أن تقضي على ترسانة الجيش الأوكراني بالأسلحة والعتاد وفي كل شيء، استطاع الطيران الروسي بالسيطرة ضربة. والنقطة الأساسية اللي هي بدأيها منطقة الجنوب للإكمال السيطرة على كل ساحل الأوكراني، برأيي أنا وصولا إلى ترانزستاريا لتطبيق مشروع نوفاروسيا القديم.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العالم يواجه كارثة نتيجة النقص المتزايد في الغذاء حول العالم. وأضاف أنطونيو غوتيريش في بيان أنه ثمة خطر حقيقي من أن يصار إلى الإعلان عن مجاعات متعددة في عام 2022، ومن الممكن أن يكون عام 2023 أسوأ. ودعا غوتيريش إلى تخفيف ديون البلدان الفقيرة للمساعدة في إنقاذ اقتصاداتها وحث القطاع الخاص على المساعدة في استقرار أسواق الغذاء. حول التحذيرات الأممية من أزمة الغذاء العالمية وسبل مواجهتها نتابع التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها بشكل كبير على أسواق الغذاء والأمن الغذائي العالمي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع، محذرا من خطر حدوث مجاعات هذا العام. وخلال اجتماع دولي في برلين يهدف إلى إيجاد حلول لأزمة الغذاء المتصاعدة بسبب الحرب، لفت غوتيريش إلى مواجهة أزمة جوع عالمية غير مسبوقة، منبها من خطر حقيقي يتعلق بالإعلان عن حدوث عدة مجاعات هذا العام وأخرى أكثر سوءا العام المقبل، معتبرا أنه ربما يصعب التوصل إلى حل فعال لهذه الأزمة ما لم تجد أوكرانيا وروسيا اللتان تسهمان بنحو 29% في صادرات القمح العالمية سبيلا لاستئناف التجارة بشكل سليم. وفي السياق نفسه اتهمت ألمانيا روسيا باتخاذ العالم كله رهينة، مضيفة أن موسكو تستخدم الجوع كسلاح حرب حسب وصفها. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك إن موسكو تستخدم المجاعة عمدا كما لو كانت سلاح حرب.
إن موسكو تستخدم المجاعة عمدا، إننا نحذر من تسونامي مجاعة حقيقية من المحتمل أن تطال بعض الدول. إن الشركاء الدوليين يعملون معا لمواجهة حرب الحبوب ذات التأثير المزعزع للاستقرار التي تشنها روسيا.
لا يوجد سبب لعرقلة إخراج الحبوب من أوكرانيا. إن رفض تصدير الحبوب تسبب بنقص في الإمدادات. نحن نصغي للهواجس المتعلقة بالأمن الغذائي، والتنسيق قائم مع ألمانيا في مختلف القضايا التي تواجه شعبي البلدين.
إلى ذلك نفت روسيا الاتهامات الغربية وقالت إن موسكو لا تحصر ممرات سفن الشحن، معتبرة أن العقوبات الغربية عليها هي التي تساهم في تصاعد الأزمة الغذائية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن الغرب يعاني من حالة هستيرية بشأن الحبوب الأوكرانية، مشددا أن بلاده لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية وأن موسكو مستعدة لتأمين خروج السفن البحرية إذا أزالت أوكرانيا الألغام البحرية. ونفى بوتين أن تكون الحرب في أوكرانيا سبب التضخم في العالم، مشيرا إلى أن التضخم والأزمة الحالية هي نتائج سنوات مما وصفه بالسياسة غير المسؤولة أولى لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
والخبر الأخير في حصادنا الإخباري هذا، حيث قال الجيش الصيني إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب باضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر. وأكد الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني، أكد أن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة وأن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى. وسبقا قالت الصين أن لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، فيما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أن المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين ممر مائي دولي. في الختام تذكير بالعناوين: أمير عبد الله يان يبحث مع بوريل في طهران آخر أوضاع مفاوضات رفع الحظر. غريب أبادي يقول إن 7 دول شاركت في اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليمان. هنية يؤكد أن ما يحدث في المنطقة خطير جدا ويتجاوز أمر التطبيع بين الدول العربية والاحتلال. وفي الختام تقبلوا تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطانآباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطانآباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطانآباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطبطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج، الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحت السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطانآباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطانآباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدس.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطان أباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين،
بارك الله،
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله به. طيب ميرسا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أباد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
هي أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا تصعب.
سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب.
نعم نعم كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي، فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خميس.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة يا أخي.
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
ولله الحمد،
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم،
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا لا تلهي عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي، في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجارية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم.
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعل، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
سلطان آباد لم تتسع لعلمي ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحالة إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثل الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
غفرانك ربي غفرانك يا
ونهاية